الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في قول العلامة ابن مفلح رحمه الله الحافظ الإمام: فصل في الإنكار على غير المكلف للزجر والتأديب. هذه مسألة عظيمة متعلقة بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي: هل ينكر على غير المكلفين أو لا ينكر؟ هل ننبه غير المكلف على المخالفات الشرعية أو لا؟ يعني مثلا نضرب صور فقط لتصور المسألة. لو أن إنسانا رأى شابا صغيرا مثلا يسب، هذا منكر. رأى ابنة صغيرة وهي دون التاسعة لكنها متبرجة جدا، هل ينكر؟ ونحو هذا من المناكير التي تكون في غير المكلفين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإنكار على غير المكلف للزجر والتأديب، ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: المنكر أعم من المعصية، وهو أن يكون محذور الوقوع في الشرع. فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، كذلك عليه أن يمنعه من الزنا. انتهى كلامه.
يعني هذه المسألة لا نعلم فيها خلاف بين العلماء أن المنكر أعم من المعصية. لماذا نقول المنكر أعم من المعصية؟ لأن هذا الفعل بالنسبة للفاعل مجنون يشرب الخمر لا يقال أنه عاصي. لماذا؟ لأن ليس مكلفا، فإذا هو ليس بعاصي لكنه منكر في الشرع فيجب أن ننهى. فالمنكر أعم من كلمة المعصية. نعم.
قال المروذي لأحمد، المروذي
شيخ، مروذي، نعم.
قال المروذي لأحمد:
إذا كان بالذال أخت الدال فالمروذي، وإذا كان بالزاي أخت الراء المروزي. نعم.
قال المروذي لأحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكره أيضا إذا كان مكشوفا فاكسره.
يعني إذا كان مكشوفا فاكسره، المقصود أنه إذا كان يجهر، وأما إذا كان شيء مستور فالإنسان لا يجوز له أن يفتش إلا أن يكون محتسبا. نعم.
وذكر الشيخ تقي الدين في الكلام على حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع
زمارة، تعرفونها اللي هي يسمونها في اصطلاح الناس اليوم كأنه الناي، ولا لا في اسم ثاني له؟ الناي. أي
نعم. أنه وسمع زمارة راع وسد أذنيه.
على كل حال الحديث في سنده مقال، ولكنه ثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر. نعم.
قال: لم يعلم أن الرقيق كان بالغا، فلعله كان صغيرا دون البلوغ، والصبيان رخص لهم في اللعب ما لم يرخص فيه للبالغ. انتهى كلامه.
نعم، كونه رخص لهم في اللعب بمعنى المباحات. فإذا كان الصبيان يترخصون في المباحات ويتوسع لهم لا بأس بذلك. نعم.
قال: وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه ومن قصد السماع لا يحرم.
هذه أيضا مسألة عظيمة جدا، يرفع الحرج عن كثير من الناس. كيف؟ في فرق بين الاستماع وبين السماع. كون الإنسان سمع محرما مثل الموسيقى، مثلا دخل المجمع لحاجة ضرورية ولا يستطيع مثلا أن ينكر عليه، وهو ما دخل ليستمع ماذا يقول الأغنية مثلا، لكن دخل لحاجته الضرورية، فلا يقال إنه فعل المنكر. لماذا لا يقال إنه فعل المنكر؟ لأنه ليس مستمعا. ولكن إذا كان مستمعا يأثم، إذا كان سامعا لا يأثم. نعم.
وذكر الشيخ تقي الدين أيضا وزاد باتفاق المسلمين.
الله أكبر. يعني باتفاق المسلمين هناك فرق بين الاستماع وبين السماع، فمن سمع كلاما سبا وشتما هذا لا يأثم إلا إذا شاركه في الإثم، أما إذا استمع وأقر لا، هذا شاركه في الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ، فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع.
هذه أيضا فائدة عظيمة. لو أن إنسان خير بين أمرين، أن هناك في مكان ليس فيه موسيقى وهنا مكان فيه موسيقى، فلا شك أن الإنسان حين الاختيار يمتنع من المكان الذي فيه ولو سماعا. صحيح أن السماع ليس إثم، لكنه يتركه لماذا؟ لوجود غيره. فإذا هذا الحديث أرشدنا إلى أن الامتناع من السماع خير منه. نعم.
وفي جواب آخر أنه أبيح للحاجة إلى معرفة انقطاع الصوت، وكذا قال في الفنون: أبيح لضرورة الاستعلام، كما لو أرسل الحاكم إلى أهل الزمر من يستمع إليه،
من يستمع له
ويستعلم خبرهم. أبيح له أن يستمع لضرورة الاستعلام وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة.
إيه، هذا أيضا مسألة يعني تخريج آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يسمع لأنه ليس مستمعا، فللحاجة إلى معرفة انقطاع الصوت أبعد أذنيه أيسمع أو لا. طيب سمع، لم هذا جائز. لماذا جائز؟ ليس لأنه سمع، لأنه أراد أن يتأكد هل انقطع الصوت أو لا. وأما كلام صاحب الفنون، كلام أبي يعلى يعني ابن عقيل، عفوا، كلام ابن عقيل في الفنون يقول: أبيح لضرورة الاستعلام، هذا أيضا وجيه. كيف وجيه؟ إنسان يرسله الحاكم يقول: اذهب وتأكد هل المكان الفلاني فيه مثلا الناس يعملون حفلة راقصة ماجنة أو لا. فذهب الرجل وسمع الأغاني الماجنة ورآهم، هذا لا يأثم. نعم. وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة، هذا أمر أيضا. الأجنبيات معروف أنهن لا يتسترن، لماذا؟ ها؟ لا يرون الحجاب، إنهم لا يرون الحجاب سواء في عهدنا ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء. فهذا معروف أن الكافرات المشركات لا يتحجبن. لا نتكلم عن الآن الكافرات. إذا كانت المرأة كافرة فهي لا تتحجب. طيب أنت الآن تبيع وتشتري، وهي تأتي وتشتري وتبيع منك، ماذا تفعل الآن؟ هذا للحاجة جاز لك، هذا بالنسبة إذا كانت كافرة. طيب إذا كانت مسلمة وأجنبية فهنا يجوز للحاجة أو للضرورة؟ الفقهاء يقولون للحاجة، أما للضرورة فلا خلاف فيه. الحاجة مثل الطب، تأكد من الهوية مثلا، هذه حاجة. أنت مثلا أخذت أهلك ورحت الطبيب، قالوا لك: والله هذه لا تحتاج عملية، وما في إلا طبيب، ما فيها التخصص هذا إلا طبيب. الآن أنت محتاج ولا لا؟ هذه قد تكون ضرورة بعد. أما إذا كانت ضرورة فلا خلاف في جوازه، لكن الحاجيات الجمهور على جوازه أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الإنكار على أهل السوق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره، لم يجوز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزمه.
نعم، هذا إذا كان عنده قدرة، عنده مقترة. مثلا إنسان يعرف أن فيه منكر معين في السوق، ويعرف أحد الأعضاء، ويعلم أنه إذا ذهب إلى هذا العضو كلمه أن هذا العضو يغير هذا المنكر، يجب عليه أن يذهب، لا يعذر بالقعود وبترك هذا المنكر. كما يذهب لحاجة نفسه فالأولى أن يذهب لحاجة المسلمين، لأن حاجة الإسلام والمسلمين مقدمة على حاجة النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الإنكار على أهل الذمة. إذا فعل أهل الذمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم يعرض لهم ويدعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه.
هذا مثل ما قلنا لو أنها خرجت لو أنها خرجت ولم تغطي وجهها ما نستطيع أن نلزمها. نعم، لأنها مباح عندهم وإن كان يعني غير جائز عندنا. نعم، نحن على القول الذي جاء في الترمذي إن المرأة عورة كلها. نعم.
قال هذا ظاهر قول أصحابنا وغيرهم لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار وهو جريان وأحكام المسلمين، ولأن المقصود إقامة
طبعا المقصود بجريان أحكام المسلمين جريان أحكام المسلمين العامة عليهم، وإلا أحكامهم الخاصة فلا يلزمون به. جريان أحكام المسلمين العامة، أما جريان أحكام الخاصة بهم فهذا هم فيما بينهم يعني يتعاطون. لو تحاكموا إلينا، هذه مسألة تنبهوا لها، لو تحاكموا إلينا يجب على القاضي المسلم أن يحكم بالشرع. لو تحاكموا إلينا، طيب لو لم يتحاكموا إلينا فكيف، ما اتفقوا، ما لنا وما لهم. طيب هذا بالنسبة إذا كان قديما كان لهم حارة معينة في جهة ويكون عندهم شيخ أو مفتي أو راهب أو كبير يحكم بينهم. طيب هل لهم الآن أو هل للدولة المسلمة أن تضع لهم محاكم خاصة بهم؟ هذه مسألة مهمة. هل لهم أن هل للدولة أن تضع محاكم خاصة لهم، يعني يكون قاضي لهم، يكون هناك مثلا معشر لهم أو غير ذلك مما يحتاجون إليه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. نعم. إذا فعل أهل الذمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا، أيوة، شنو المشكلة؟
لم يعرض لهم،
إيه؟
والعكس محرم عندنا.
لا لا لا، محرم عندهم غير محرم عندنا، لم يعرض لهم. أنت قصدك الصورة اللي ذكرناها غير هذه؟ طيب
قالوا
هذا ما في إشكال، إذا كان محرم عندهم وما يسوونه هل نلزمهم يسوونه؟ ما في إشكال،
لو محرم ما يسوونه أصلا.
أي هذا هو، فكيف يتعرض له؟
وإحنا عندنا مباح.
أي هذا
قال رحمه الله لأن المقصود إقامة أمر الإسلام هو حاصل لا أمر ديني مبدل مغير، ولأن الإقدام عليهم بإنكار ذلك والتعرض لهم فيه يفتقر إلى دليل والأصل عدمه، لأن من كان منهم فاسقا في دينه قد يترتب عليه شيء من أحكام الدنيا فلا تصح شهادته مطلقا ولا وصيته إلى غيره ولا وصية غيره إليه. وإن فعلوا أمرا محرما عندنا فما فيه ضرر أو غضاضة على المسلمين يمنعون منه.
هذه المسألة الآن، لو فعلوا أمرا محرما فيه ضرر أو غضاضة على المسلمين. ضرر يعني يتعدى، يشرب الخمر يمكن أنه يضرب إنسان، طيب شرب خمر ويمشي في الشارع يمكن يصدف، هذا جائز عنده الخمر لكن غير جائز في ديننا. أو فيه غضاضة على المسلمين مثل كونه مثلا يأتي بالخنزير ويذبحه أمام الناس وكأنه يحقر دين المسلمين، فهذا يمنع منه. نعم.
قال رحمه الله
يدخل
فيه
نكاح مسلمة. نعم، وهذا بالإجماع يدخل فيه نكاح مسلمة، أنهم لا يقرون على هذا. وأما قول الترابي بجواز أن النكاح المسلمة من اليهود والنصراني فهذا من ضلالاته. نعم.
ويدخل فيه ما ذكر القاضي في جزء له إنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا،
في سوقنا منعوا، لكن لو كان في سوقهم ما لنا وما لهم. قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع يتبايعون في الربا، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، وإنما كان ينهى عن الربا عاما. نعم.
قال لأنه عائد بفساد نقدنا، فظاهر هذا أن لا نمنعهم في غير سوقنا، والمراد إن اعتقدوا حله.
طبعا.
وفي الانتصار فيما إذا عقد على محرم هل يحل؟ هل يحل؟
هل يحل؟ أيوة.
أن أهل الذمة لو اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا، فظاهر هذا بل صريحه أن الأشهر منعهم مطلقا، لأنهم كالمسلمين في تحريم الربا عليهم كما ذكروا في باب الربا، ويدخل فيه ما ذكر القاضي في هذا الجزء أنه لا يجوز أن يتعلموا الرمية، وكذا يمنعون مما يتأذى المسلمون به كإظهار المنكر من الخمر والخنزير وعيادهم وصليبهم وضرب الناقوس وغير ذلك، وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان كالشواء المنع، ذكره القاضي في الجزء المذكور أيضا. وقال الشيخ تقي الدين فيما إذا أظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان بين المسلمين ينهون عنه،
وهذا معمول به في بلاد المسلمين الحمد لله، أن الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب، وفي بعض الدول يغرمون، في بعض الدول يحبسون، في بعض الدول يجلدون حسب ما يراه القاضي، لأن ما لم تضع الشريعة فيه حكما فالحكم فيه ومرجعه إلى القاضي. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين فيما إذا ظهر أحد من أهل الذمة الأكل في رمضان كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل لحم الخنزير انتهى كلامه.
نعم، لكن لو شربوا الخمر في دورهم، لو ذبحوا الخنزير في قراهم، هذه مسائل مهمة، لو أكلوا في رمضان في بيوتاتهم مالنا ومالهم. نعم.
قال وإن تركوا التميز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء، لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، ألزموا به ولا يمنعون من نكاح.
طبعا هذا إذا كان موجود في شرط الذمة، إذا كان من شرط الذمة أنه أنت أيها الكافر لا تبقى في ديار المسلمين إلا بهذه الشروط، ومنها أن يكون لباسك ليس لباس المسلمين، وشعرك لا تسرحه على طريقة المسلمين، ولا تركب ما يركبه المسلمون، ولا تتكنى بما يتكنى به المسلمين، يلزمون بهذا. لكن إذا كان هذا غير موجود في الشرط، هذه الشروط كانت موجودة في عهد عمر لكنها لم تكن موجودة بعد في كثير من الدول التي دخل فيها الإسلام في غير زمن عمر، لم تكن هذه الشروط موجودة. فعلى كل حال هذه الشروط العمرية هي ليست موجودة في كل المواثيق التي عقدت مع أهل الذمة، فأهل الذمة لهم شروط، ما اتفقوا عليه يجب عليهم الالتزام به، وما لم يتفق به عليه فيتركون وما فعلوا. نعم.
قال رحمه الله ولا يمنعون من نكاح محرم بشرطين، أحدهما أن لا يرتفعوا إلينا، والثاني أن يعتقدوا حله في دينهم، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة.
نعم، هذه مسألة واضحة. لو أن اليهود مثلا إذا جاز عندهم الجمع بين الأختين ما نستطيع أن نمنعهم، لكن لو جاءوا عندنا في محاكم المسلمين وأرادوا منا أن نعقد لهم لا يجوز أن نعقد لهم. الثاني، الزواج الثاني من الأخت ما يجوز أن نعقد لهم. لا، لكن لو أن الأمر كان محرما في دينهم لم يجوز لنا إقرارهم عليه. نعم، هذا معناته لازم نصير عندنا علم بدينهم، صح ولا لا؟ ولا شلون تبي تفتي؟ شلون تبي تحكم؟ القاضي لازم يصير عنده علم. نعم.
قالوا هذا الحكم من أصحابنا في هذه المسألة بهذا التعليل دليل على أن كل أمر محرم عندنا إذا فعلوه غير معتقدين حله يمنعون منه.
القاعدة هذه أن أصحاب المذهب هذا التعليل يدل على أن كل هذه قاعدة، كل أمر محرم عندنا إذا فعلوه غير معتقدين حلة يمنعون منه. نعم.
قالوا يوافق هذا المعنى قولهم لا يلزم الإمام إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه خاصة، سواء كان الحد واجبا عليهم في دينهم أم لا، استدلالا بفعله عليه الصلاة والسلام في رجمه اليهوديين الزانيين، ولأنه محرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام، وذلك لأن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمه يصير منكرا، فيتناوله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنهم التزموا الصغار وجريان أحكام المسلمين عليهم إلا فيما اعتقدوا إباحته.
هذا معنى الصغار. لو قال لنا قائل ما معنى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما معنى صاغرون؟ قال معنى صاغرون أي مذللون منقادون لأحكام الإسلام العامة، هذا معنى. كيف؟ أضرب لكم مثال الحين. لما يجي إنسان بيروح لأمريكا ولا لأوروبا يعطونك تأشيرة، وقبل لا يعطونك تأشيرة أنت ذليلا صاغرا تتقيد بشروطهم، صح؟ تدفع المال، بعدين تعبي الاستمارة، بعدين تروح المقابلة. طيب رحت هناك قالك تفتيش، تقدر تقول لا؟ لازم. فهذه معناها، معناها الانقياد للأمور العامة. إذن وهم صاغرون معناها أنه لا بد أن يكونوا منقادين للأحكام العامة للإسلام ما دام يريد العيش في بلاد المسلمين، هذا معناه. نعم.
قالوا ما ذكر،
يضحك أبو سعد. إيه الحمد لله ما رحنا.
قالوا ما ذكر من إنكار ما هو.
يقول لي واحد من طلاب العلم راح، يقول لما رحت هناك يقول دخلوني في مكان تفتيش خاص. طيب يقول وصل الأمر قال افسخ ملابسك، شو يسوي الآن؟ يعني شيء غريب، ليش الإنسان يعرض نفسه لهذا؟ نعم.
قال رحمه الله ما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه أعم من أن يكون التحريم عاما لنا ولهم.
نعم.
وما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه أعم من أن يكون التحريم عاما لنا ولهم.
نعم. لأن قد يعتقدون هم تحريم شيء أنه محرم عليهم، ولا أنه ليس محرما عندهم، ولكن عندنا دليل أنه محرم عليهم، عرفت؟ فهذا أعم، قد يكون الشيء محرم عليهم ومحرم عندنا، هذا أعم مما هم يعتقدون تحريمه وهو محرم عندنا، هذا أخص. نعم. يعني صورة المسألة الآن أي لا، خلينا من كون وما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا، أيوة أحسنت، حرام على اليهود، حرام على النصارى، مع اعتقادهم تحريمه، إلى الآن يعتقدون تحريمه. هذه المسألة هم يعتقدون تحريمه أيضا في دينهم، في ديانتهم إلى الآن يعتقدون تحريمه. مثل الآن اليهود، خلينا نضرب مثال، اليهود يعتقدون أن يوم السبت لا يجوز العمل، وهذا جاء في القرآن، صح ولا لا؟ أن الله عز وجل أمرهم أن لا يسبتوا، لا يعملوا شيء في يوم السبت، صح؟ إلى الآن هم يعتقدون هذا الاعتقاد. يقول الشيخ أن هذا أعم من أن يكون تحريم التحريم عام لنا ولهم. ليش أعم؟ لأن قد يكون هذا التحريم عام لنا ولهم هم لا يعتقدونه. نعم. أحسنت، ولكن موجود عندنا، أحسنت، ولكن ليس علينا. أما ما كان تحريما لنا ولهم هذا أعم، لا أعم، إيش اللي أخص؟ الأول أخص،
لا الثاني،
لا
يعني يقول الشيخ وما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا ما اعتقد أعم من أن يكون التحريم،
أي نعم نعم، الصورة الأولى أعم من الثانية. نعم.
قال وما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه وعام أن يكون التحريم عاما لنا ولهم أو عليهم خاصة في خاصة في ملتهم وقررت شريعتنا تحريمه عليهم وذلك الاتفاق الملتين على،
لا الصورة اختلفت، لا لا الصورة اختلفت الحين، الحين الصور ثلاث صار. الصورة الأولى ما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه، هذه واحدة. طيب الثانية أن يكون التحريم عام لنا ولهم مثل الشرك، طيب هذه الثانية، أو عليهم خاصة في ملتهم وقررت شريعتنا تحريمه عليهم وليس علينا. يعني كأن في الصورة الأولى مثل ما قلت، الصورة الأولى ما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقاد تحريمهم وهو محرم عندنا
مثل الزنا.
مثل الزنا. الثانية أن يكون التحريم عاما لنا ولهم بغض النظر هم يعتقدون ولا ما يعتقدون، هذه الثانية. الثالثة واضحة. نعم. الثالثة السبت. نعم.
نعم. قال وذلك الاتفاق الملتين على تحريمه كما لو كان التحريم عاما لنا ولهم لعدمها في الاختصاص بالتحريم إذ لا يشترط في إنكار المحرم أن يكون التحريم عاما للفاعل ولغيره وعلى هذا نمنعهم من تبايعهم الشحوم المحرمة عليهم في دينهم لأكلها أو لغيره ولأن تحريمها باقٍ عند الإمام أحمد رضي الله عنه ولهذا نص على أنه لا يجوز لنا أن نطعمهم شيئا من هذه الشحوم وعلى هذا تحرم إعانتهم على ذلك والشهادة فيه.
معناته لو جاءك نصراني ولا يهودي بيشتري لك شحم منك ما يجوز ما يصير تبيعه. نعم.
يقول في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها جمله وأجمله أي أذابهم.
هكذا الرواية في بعض النسخ أجملوها يعني أذابوها في بعض النسخ جملوها أي ذابوها جائز هذا جمل وأجمل بمعنى أذاب نعم يعني ذوب الشحم بعدين قال ها هذا ترى زيت هذا مو شحم يجوز بيعه واضح مثل ماذا يفعل بعض المسلمين يأخذ الدماء النجسة الدم المسفوح يأخذها من المسالخ ثم بعد ذلك يضع عليه بعض المواد وتتغير ثم بعد ذلك يقول أنا ما بيعت الدم هذا مو دم هذا فيتامين حيلة حيل من حيل اليهود نعم كما قال صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر ذراعا بذراع ما في نعم
قال رحمه الله وثبت في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
نعم
رواه أبو داود وغيره والمراد المقصود منه الأكل فيتبعه غيره وتحريمه عام فلا يرد عبد فلا يرد عبد وحلوان محرم وموطوءة الأب يرثها بنوم ونحو ذلك
والمراد منه المقصود من الأكل فيتبعه غيره إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وتحريمه عام طيب الآن هل يرد على هذه القاعدة ما هي القاعدة أن ما حرم شيء على قوم حرم عليهم ثمنه هل يرد على هذا العبد والحيوان المحرم العبد الآن يباع ويشترى لكن يحرم أكله طيب الكلب المعلم يحرم أكله ويجوز بيعه عند بعض العلماء ها طيب الآن إذا قال فلا يرد عبد وحيوان محر فلا يرد الصواب فلا يرد يعني على ما ذكرنا صلحوها فلا يرد عبد وحيوان محرم وموطوعة الأب يرث ابنه ونحو ذلك نعم
قال واختار أبو الوفا بن عقيل نسخة تحريم هذه الشحوم جزم به في كتاب روايتين له وفيه نظر وفي المفيد من كتب الحنفية في باب
لا على كل حال ما الذي جعل أبو الوفا بن عقيل يعتقد نسخة تحريم هذه الشحوم ها سؤال يرد ولا ما يرد ما الذي جعله يعتقد هذا الذي جعله يعتقد هذا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بها فظن بعض العلماء أنه إذا جاز الانتفاع بجلد الميتة فشحمه وقرنه وظلفه مثله لكن هنا في فائدة لطيفة ينبغي لنا أن ننتبه لها وهي أن الشيء قد يكون محرم البيع ليس محرم الانتفاع فالميتة شحوم الميتة لا يجوز للإنسان أن يبيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيعها هل سئل عن انتفاعها؟ لا ولذلك يقول العلماء إن الانتفاع بشحوم الميتة أمر جائز وذلك جمهور العلماء على جواز الانتفاع بما حرم بيعه ما لم يكن يعني يتضرر به على كل حال مسألة فيها تفصيل كبير يعني في مسألة الانتفاع بالميتات أو الانتفاع خلينا نضرب مثال يعني مثلا أنتم تعلمون أن مياه المجاري نجسة، نجسة العين، لا يجوز بيع النجس باتفاق العلماء. انتبه، نجس مكان نجس العين لا يجوز انتفاعه. ومثل هذا الخمر، الخمر عند جمع من أهل العلم نجس. طيب إذا تغير النجس صار خلا جاز بيعه، ما في إشكال. لكن هذا الخمر في نفسه ومياه المجاري النجسة لا يجوز بيعها. لكن لو جاءك إنسان وقال أنا عندي تنكر ماي، أسحب مياه المجاري من بيتك وأسقي به الأشجار التي عندي غير المثمرة، ما فيها شيء، واضح؟ جاز الانتفاع به ولم يجوز بيعه. طيب مثال آخر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم عسب الفحل ولا لا؟ يصير واحد يبيع الفحل ماله، يقول له الضربة بكذا وكذا، عسب الفحل ما يجوز بيعه، عسب الجمل. طيب الضراب ما يجوز، لكن لو الانتفاع به يجوز ولا ما يجوز؟ ها شفتم كيف؟ إذا ليس كل محرم بيعه يكون إيش؟ محرما انتفاع به. انتبه. نعم
شيخ، المثال الأول يعني ما يبيع اللي يصرف يأخذ
منها
المجاري ويسقي فيها
الزرع، أي ما يباع،
لو باع حرم
عليه، حرم عليه. أحسن. إلا أن يكون صاحب السيارة لا يبيعه، وإنما يقول إنما أنا أخذ أجرة سيارتي، فرق بين الأمرين. فهنا يأخذ على الأجرة على العمالة، كما لو جاء إنسان وقال لآخر اخرج المجاري من بيتي، قال أنا أخرج المجاري بس أنا أتعب، كيف أخرج ببلاش؟ فهذا عقد الإيجار على هذا المنفعة جائز، لأن ليس المنفعة على ذات المجال، المنفعة على تطهير المكان، يعني في فرق.
قالوا في المفيد من كتب الحنفية في باب الغصب، ويمنع الذمي من كل ما يمنع المسلم منه إلا شرب الخمر وأكل الخنزير، لأن ذلك مستثنى في عقودهم.
على القاعدة الصحيحة أن المرجع في ذلك العقد، عقد الذمة. حينما تعطي التأشيرة لهذا الرجل ماذا تقول له؟ هو الذي يجب أن يلتزم به. فلذلك مثلا حينما يأخذ الرجل تأشيرة للمملكة العربية السعودية، ينصون أنه لا يجوز لك أن تظهر الصليب، ما يجوز تشرب الخمر، ما يجوز مطلقا، ما يجوز تشرب الخمر مطلقا، ما يجوز تأكل الخنزير مطلقا، خلاص الآن يلتزم به. لكن لو جاء إلى مصر، معروف أن في النصارى في بلاد مصر يأكلون الخنزير، فأنت ما تقدر تمنعه، يروح عند ابن عمه في النصراني ويأكل معه الخنزير، شون تمنعه؟ ليس لك أن تمنع. فالناس على عقودهم، القاعدة إيش؟ كما قال صاحب المفيد، لأن ذلك مستثنى في عقودهم. معنى هذا لو لم يكن مستثنى لمنعنا منهم، واضح؟ ولو استثني غيره أيضا إذا وافق المسلمون على ذلك جاز. نعم.
قال ولو غنوا وضربوا بالعيدان منعوا كما يمنع المسلمون، لأن ذلك لم يستثنى في عقودهم.
كذلك لو أنهم منعوا من إظهار أعيادهم وجب امتناعهم، لكن لو لم يمنعوا هل لهم أن يظهروا أعيادهم؟ من أهل العلم من يقول يفرق، انتبه، وهذا مذكور بالتفصيل في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، يقول في فرق بين ما كان عيدا لهم من أعيادهم الدنيوية مثل الزواج لا يمنع. قد يقول قائل طيب فيه مراسم كفرية وشركية ما نقدر نمنعهم، لأننا لم نمنعهم من عبادة إيش؟ عيسى، فكيف نمنعهم من هذا؟ واضح الصورة ولا مو واضح؟ لكن قالوا نمنعهم من أعيادهم الدينية أن يظهروها للمسلمين، لكن لو كان فيما بينهم في قراهم لا يمنعون أيضا. نعم.
قال رحمه الله فصل
ترى الإسلام، والله يا أخوان الناس ماخذين عنه، يعني الإعلام الغربي مشوهين على الإسلام، خصوصا مع الفكر الداعشي والتكفير. الإسلام دين عظيم، اليهود والنصارى والمجوس عاشوا في بلاد المسلمين في أحسن عيشة. ترى أنتم تظنون أن الناس دخلوا في الإسلام ليش؟ الإسلام ما دخلوها إلا لأنهم رأوا عظمة الإسلام. كان المجوسي في حكم كسرى ذليل، جاء الإسلام أعزه. كان النصراني في حكم الإمبراطورين الرومانية ذليل، ما الذي جعل أهل مصر يدخلون في الإسلام بدون أي قتال يذكر؟ رأوا سماحة الإسلام. لذلك يقول علماء التاريخ مثل ابن خلدون وغيره، يقول لن تجد نظير لعيش الكفار في بلاد المسلمين من الرفاهية، بينما انظر الآن المسلمون كيف يعيشون في بلاد الكفار. لما جاء الكفار إلى بلاد الأندلس ماذا فعلوا بالمسلمين؟ بالله عليكم أبعدوهم جميعا. ماذا يفعل الآن الهندوس في أراكان في المسلمين؟ ماذا يفعل اليهود في المسلمين في فلسطين؟ ماذا يفعل الغرب اليوم من الإذلال للمسلمين في بلادهم، بينما هم في بلاد المسلمين يعيشون أحسن ما يكون، ربما يجدون من الأمن والرفاهية ما لا يجدونه في بلادهم. فهذا الدليل على عظمة الإسلام. هذا من وجه. وشيء آخر أذكره لكم لأن هذا مهم أن ندركه: لن تجد فرقة ضالة حكمت إلا وأذلت كل الناس. الفرق الضالة تضيق على أهل السنة وعلى الفرق الأخرى. طيب وأهل السنة؟ أهل السنة إذا حكموا تجد أن المرجئ والمعتزلي والخارجي والرافضي والشيعي وإلى آخره كلهم يعيشون تحت حكمهم، لكن يشترط عليهم شيء واحد: ألا يظهروا ما يخالف الشرك وألا يظهروا البدع. كيف عاشوا؟ ما يخالف التوحيد لا يجوز يظهروا، ما يخالف السنة لا يجوز يظهروا، هم فيما بينهم ما يمنعون. يعني لو واحد سأل نفسه، الشيعة موجودين مثلا في الشرقية من متى موجودين؟ ترى موجودين من أيام القرامطة ولا لا؟ تاريخ يقول هذا الكلام ولا لا؟ طيب جاء كم من الدول الإسلامية التي حكمت الجزيرة العربية برمتها بما فيها الشرقية وهم تحت حكم أهل الإسلام؟ ليش ما أجبروهم؟ صفويين لما مسكوا الحكم في إيران ماذا فعلوا بأهل السنة؟ هذا أصغر مثال، هذا أصغر مثال. لما جاء الدولة العبيدية اللي سموا نفسهم فاطميين في مصر ماذا فعلوا بأهل السنة وعلماء أهل السنة؟ ترى هذه أشياء لابد أن تذكر. فرحمة الإسلام شاملة لليهود والنصارى، يعيشون في رحمة الإسلام، ورحمة أهل السنة يعيشوا تحتها أهل البدع. هذا معنى قول شيخ الإسلام عن أهل الإسلام وأهل السنة: أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحق. فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما.
يعني ابن مفلح ربط الأمر في تعريف بدار الكفر ودار الإسلام بغلبة الأحكام، بغلبة الأحكام. يعني كأنك الآن تأتي وتنظر كم نسبة الأحكام الإسلامية في هذه الدولة. إذا كان الغالب فوق 50 فوق 60 فوق 70 حكم إسلامي موافق للشرع، إذا دار إسلام. أقل ليس بدار. هذا أحد التعريفات. ولأخينا الشيخ الدكتور حمد الهاجري وفقه الله وسدده ونفع به كتاب عظيم في معنى دار الإسلام ودار الكفر. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين وسئل عما مار دين،
اسم منطقة،
هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ قال: هي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، والأول هو الذي ذكره القاضي والأصحاب والله أعلم.
يعني الشيخ الإسلام لما سئل عن ماردين، ماردين هي بلدة موجودة إلى الآن أظن والله أعلم إذا لم تغير اسمها، موجودة في بلاد الشام. لما سئل عنها أهلها أكثرها ليسوا مسلمين، لكنه المنطقة تحت جند المسلمين. طيب الآن لما أنت تنظر للأحكام الجارية في هذه البلدة كلها غير إسلامية، على قول القاضي معناته ليست بدار الإسلام، صح ولا لا؟ على قول شيخ الإسلام فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا نظرت إلى الحكم فالحكم للإسلام والمسلمين، لأن الجند هم الذين يحرسون المكان. يعني كأنها قرية تابعة للمسلمين، قرية تابعة للمسلمين. يعني خلنا أوضح لكم الصورة بصورة ثانية، هذه غير معروفة. لو أن إنسان ذهب إلى منطقة في الصعيد، قالوا لك هذه القرية برمتها 10 كيلومترات مربعة كلها نصارى، دار إسلام ولا دار كفر؟ انتبه له، هذه صورة المسألة. فإن قلت دار كفر تقول شون دار كفر داخل مصر، ما يصير. إن قلت دار إسلام تقول شون دار إسلام وهذا كلهم كفار. هذا الذي سئل عنه شيخ الإسلام، فهمنا الصورة، صورة المسألة. فالشيخ رحمه الله أجاب أن هذا قسم ثالث، يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامله خارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. نفس الكلام الآن انتبهوا، يعني يطبق على كثير من الأمور. قد تكون الدار، انتبه وهذا هو التفصيل الدقيق، قد يكون الدار دار إسلام بحكم الحكم العام، تابع للدولة المسلمة، تابع لمصر، تابع للشام، ولكن أهلها ليسوا بأهل الإسلام، فبالنظر إلى الحكم والتبعية دار إسلام، بالنظر إلى الأهل ليست بدار إسلام. وهذه نظرة لبعض الفقهاء، وهذه نظرة لبعض الفقهاء. طيب لو العكس، الغالب فيها المسلمون والحكم للنصارى، هل يقال إنها دار إسلام أو دار كفر؟ يعني مثلا لو أن سائلا سألنا وقال لنا الآن في قبرص نسبة المسلمين 30%، لا نسبة المسلمين حسب إحصائية الأتراك 60%، واليونانيين النصارى 40%، الغلبة لمن؟ المسلمين. هل دار كفر ودار إسلام؟ هذا هنا اختلفت الأنظار. ها؟ لبنان ما أعرف نسبته، عشان كذي ما جبته. أنت تعرف؟ تعرف النسبة؟
لا بس المسلمين أكثر.
أنا ما أدري. إذا كان المسلمين أكثر، يمكن المسلمين أكثر بحكم إذا جمعنا الشيعة والسنة، صح؟ فالمسلمين أكثر، عرفت؟ لكن الحاكم لا يكون إلا نصرانيا، صح؟ قانون وضعوه فيما بينه، هل يقال أن دار إسلام أو دار كفر؟ هذه المسائل اختلف فيها الفقهاء، وهي مسائل فقهية وليست مسائل اعتقادية. يخطئ من يظن أن قضية دار الكفر دار إسلام حكم عقدي، هذا غير صحيح ترى، هذا حكم فقهي. معناه لما نقول حكم فقهي يعني أنه في كل زمن قد يختلف الحكم باختلاف الأحوال، لأن المسائل الفقهية قد تختلف إذا كان على الأعيان باختلاف الزمن. فهذا المفتي مثلا مثل شيخ الإسلام فصل هذا التفصيل، يمكن يأتي مفتي آخر يقول لا، بلاد لبنان بلاد الإسلام. لماذا؟ قال لأننا نسمع الأذان والإقامة وكذا وكذا، هذا كلام صحيح. نعم.
رحمه الله تعالى فصل ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف.
على كل حال الذي يترجح، أنا ظنيت أنه راح يرجح، ما رجح. الذي يترجح في الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر أن دار الإسلام هي الدار التي تقام فيها الجمع والجماعات بدون أي مناعة، يؤذن فيها المسلمون، يصلون فيها الجمعة والأعياد، هذه دار الإسلام، هذه دار الإسلام لا ينظر فيه للحكم
ولا
للأكثر، ما له علاقة. ما دام أن إقامة شعائر الإسلام ظاهرة جلية خلاص انتهى. يعني مثلا لو جاءنا إنسان وقال والله بلجيكا فيها 40% مسلمين سميها دار إسلام، نقول لا. ليش؟ لأن مساجدهم غير ظاهر ولا يؤذنوا فيها، إنما يأخذون شقق أو دواليب أو شو يسمون هذا، سراديب ويصلون فيها وسرا وليس جهارا. الكنائس تضرب أجراسها جهارا ولا سرا؟ جهارا. والمؤذنون لا يمنعون من الأذان، إذا هذه ليست دار الإسلام. نعم. ويحتاج إلى تفصيل، لو كان أهل الإسلام يؤذنون جهارا وهل النصارى يضربون كنائسهم جهارا؟ هنا نرجع إلى حكم آخر للتغليب.
القسم الثالث للشيخ
الإسلام. طيب
فصل ما ينبغي أن يتصل به الآمر المعروف والنهي عن المنكر.
الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم.
قال وينبغي أن يكون الآمر المعروف والنهي عن المنكر متواضعا رفيقا فيما يدعو إليه شفيقا رحيما،
الله أكبر،
غير فظ ولا غليظ القلب ولا متعنتا، حرا ويتوجه أن العبد.
إذن هذه شروط مهمة، متواضعا ورفيقا فيما يدعو إليه شفيقا رحيما، غير فظ ولا غليظ القلب ولا غليظ القلب ولا متعنتا حرا. نعم.
ويتوجه أن العبد مثله وإن كان الحر أكمل عدلا فقيها عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا دينا نزيها عفيفا ذا رأي وصرامة وشدة في الدين.
هذا قبل يوم كان يجون يعينون المحتسبين يسوون الاختبار مثل اختبار اليوم المدرسين يعينون أي واحد ولا يسوون له مقابلة. طيب كانوا كذلك قديما إذا جاءوا يعينون المحتسب يسوون له مقابلة في السعودية إلى الآن أي واحد يبي يتوظف في آت المعروف عن المنكر لازم يسوي مقابلة فإذا وجدوا فيه الشروط عينوا وإلا ما عينوا. نعم.
شيخ نقرأ الحاشية ولا
لا ما يحتاج.
قاصدا بذلك وجه الله عز وجل وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة غير منافس ولا مفاخر ولا ممن يخالف قوله فعله ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة.
الله أكبر.
قال حنبل رحمه الله إنه سن
مرة كنت في الرياض سنة 93 أظن وكان واحد من زملائنا في الهيئة كان شديد الله يغفر له ويعفو عنه ويعافيه وأنا دائما أنصحه يعني من يوم عرفته وأنا أنصحه لا ما يصلح هذا وكذا إلى أن انجر مع الفئة الضالة. فسبحان الله من الأشياء العجيبة اللي رأيتها معه راكب أنا وياه السيارة هو طبعا مدرس ويعمل في الآيات في الدوام الخارجي احنا في طرف الشارع ورأى في طرف الشارع الآخر امرأة بس أنا لمحت يعني شكلها ولا هو يمشي بسرعة ما أدري هذيك فطنات أو كذا وهذيك تركض أنا أقول إيش فيك عسما خير كانت ما تشوف الأمريكية قلت الأمريكية تروح تتكلم هالشكل هذه تبي تنفر من الإسلام قال والله ما لي شغل وينزل ويطلع عجرته أي طلع عجرته وهذيك تركض لين دخلت البيت وسكرت الباب على نفسها. قلت له هذه لو كانت تفكر تدخل في الإسلام الحين ما راح تدخل في الإسلام ما راح تدخل في الإسلام عشانك أنت شنو مقصودك مقصودك تسيء للهيئة اتق الله في نفسك ما يجوز لك هذا. قال لا الله عز وجل يقول عن المؤمنين رحماء وبينهم ها ايش شداء الكفار رحماء بينهم ما تعرف. قلت والله انت اللي تعرف هذا ما ذكره انت كل من يذكر صفة المحتسبين يقول شفيق رحيم شفيق رحيم سبحان الله العظيم شيء عجيب. نعم.
قال الحمد لله
لما جانا الكويت أقول لكم نكتة عجيبة أخذت اسمع الكلام أخذت سواليف الليلة أخذت لتسجيلات ابن القيم هو جالس في التسجيلات وتمر مرة متبرجة قلت له قوم أمر معروف عن المنكر يقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة أنتم في نعمة ما تعرفون والله ما تقدرون النعم وراك ما تنكر وراك ما تقول شيء ها وحنا قاعد نسولف شوي ولا دخلت مرة المرأة كاشفة وجهها ترى يعني الوجه ليس بعورة احنا ما نقدر ننكر ها قاعد اوزع يقول ها انت ما عندك الا قول واحد ما عندك قولين يلا يقول لا حول ولا قوة ورجع ما قدر يقضي. نعم. وجابر الانصاري النبي اي هو في الايا كان
اي
ضخم
يقول كنت ناداني واحد احد الزملاء كذا من الهيئه قال اخوي الدان ما يصلي يقول ابيك يعني
تسد علي
يقول يوم جابت الصلاه اذن كذا ولا هذا اخوي يقول يوم شافني ينحاش المسجد مني قام ينحاش منا وراء ونلحق هو يطالعنا وياكل يطالعنا ولا في عمود طالع من شو اسمه من الطوف يدعم العمود يطيح نمسكه ليش تنحاش؟ كنا نحاش على الصلاة.
لا حول ولا قوة. الله المستعان. الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على ثغر من ثغور الإسلام، والواجب عليهم أن يظهروا محاسن الإسلام. ولذلك الهيئة في السعودية قائمين على جهد عظيم في كشف يعني الخمور، في كشف المخدرات، في كشف الأمور المفسدة للبلد والأمن، في كشف الأمور المخالفة للشرع. نعم.
قال حمد الرحمن
أبو نقف يعني ولا اليوم ما مشينا كلش؟ لا 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 خلنا مش 63 يا معود.
قال حمد رحمه الله أنه سمع أبا عبد الله يقول
ما راح نسولف خلاص قول.
والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق، فقد وجب عليك نهيه وإعلامه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة، فهؤلاء لا حرمة لهم. وسأله مهنا هل يستقيم أن يكون ضربا باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال الرفق. ونقل يعقوب أنه سئل عن الأمر المعروف قال كان أصحاب عبد الله مسعود يقولون مهلا رحمكم الله.
نعم. أما الضرب باليد لا يكون إلا للمحتسب، إلا لمن عينه ولي الأمر وأذن له بذلك. نعم.
ونقل مهنا ينبغي أن يأمر بالرفق والخضوع. قلت كيف؟ قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب
الله،
فيريد أن ينتصر لنفسه. وسأله أبو طالب إذا أمرت بالمعروف فلم ينتهي؟ قال دعه، إن زدت عليه ذهب الأمر بالمعروف
الله،
وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم.
لا إله إلا الله.
فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه.
والله يا أخوان كلام عجيب، والله كلام عظيم. فرق بين الأمر بالمعروف وبين الانتصار للنفس. الله أكبر.
وقال أبو بكر الخلال رحمه الله أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا معمر بن سليمان عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال له يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال يا بني إني إنما أروغ الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر من العدل فوخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفر لهذا ويسكن لهذه.
الله حكيم. نعم.
وأخبرني محمد بن هارون قال سمعت أبا العباس قال صلى
عندنا محمد بن أبي هارون.
نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال سمعت أبا العباس قال صلى بأبي عبد الله يوما
جوين
فكان نعم. إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى وكنت بجنبي، فلما صلينا قال لي وقد خفض من صوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا. فلما قمنا قال لي جوين أي شيء كان يقول لك؟ قلت قال لي كذا وكذا وما أحسب المعنى إلا لك.
الله أكبر.
وروى الخلال قيل لإبراهيم بن أدهم الرجل يرى من الرجل الشيء ويبلغه عنه وتقول له قال هذا تبكيت ولكن يعرض.
الله.
وقد روى أبو محمد الخلال عن أسامة بن زيد مرفوعا لا ينبغي لأحد أن يأمر بالمعروف حتى يكون فيه ثلاث خصال: عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. وعن أسامة مرفوعا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحل.
الأول عن أسامة بن زيد مرفوعا هذا في سنده مقال، وأما الثاني فهو في الصحيحين. نعم.
وعن أسامة مرفوعا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحم فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد وسمعته يقول مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون.
لا حول ولا قوة.
وهذه الزيادة لأحمد من حديث أنس، وفيه قال خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. الاندلاق قال الخروج والأقتاب الأمعاء. وعن أنس قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال المنك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم.
يعني هذا الحديث طبعا من الأحاديث التي تدل على أن الملك ينبغي أن يتولاه الكبار ما هو الصغار. بعض الثوريين اليوم يقول إلى متى والكبار يحكموننا؟ ايش تبيد؟ جاء الصغار لو حكموا البيت أفسدوا، لازم الأب اللي يحكم. فكيف تريد أنت أن الدولة يحكمه صغار السن؟ هذا عجيب سبحان الله. نعم.
قال زيد في تفسيره إذا كان العلم في الفاسق، رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن الجوزي رحمه الله من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه.
هذا منه زيد. قال زيد في تفسيره، منه زيد هذا؟ حتى الجمعة الثلاثة الماضية كان في واجب، منه كان كلفنا فيه؟ ما تذكرون؟ الحين هني يقول قال زيد في تفسيري. مشكلة هذه.
زيد بن أسلم.
يمكن، لكن ما أظن، لأن زيد ما يفسر الأحاديث. أحد الرواة، رواة السند. طيب لو عندك سنن ابن ماجه شوفه. نعم.
قال الخلال أخبرني عمر بن صالح قال قال لي أبو عبد الله يا أبا حفص يأتي على الناس زمان المؤمن بينهم مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع، فقلت وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ قال صيروا أمر الله عز قال صيروا أمر الله عز وجل فضولا. قال المؤمن إذا رأى أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. قال والمنافق كل شيء يراه قال بيده على أنفه، فيقال نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل. وسمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول إذا رأيتم اليوم شيئا مستويا فتعجبوا. قال القاضي وغيره ويجب أن يبدأ، وقال بعضهم يبدأ في إنكاره بالأسهل ويعمل بظنه في ذلك، فإن لم يزل المنكر الواجب زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال وإلا رفعه إلى ولي الأمر ابتداء إن أمن حيفه فيه، لكن يكره. وسيأتي كلامه في نهاية المبتدئين من قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان ينهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو. وتقدمت رواية أبي طالب ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. ونقل الشيخ تقي الدين فيه الإجماع أن تعطيل الحد بمال يؤخذ وغيره لا يجوز، ولأنه مال سحت خبيث، وظاهر قوله جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد، وشرط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه، ويكون قصده بذلك النصح لا الغلبة. وقال في نهاية المبتدئين يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير. قال وقيل لا يجوز رفعه إلى السلطان الذي يظن عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير وجه المأمور، كذا قال. وليس المذهب خلاف هذا القول. قال ويخير في رفع منكر غير متعين عليه. ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه، ذكر ابن عقيل وغيره. قال أحمد إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه. وقال الخلال
يعني أنه لا يتجاوز الشيء المأمور به. نعم. لا يجوز أخذ المال على الحسبة. كيف ما يجوز؟ لكن من ولي الأمر. أما أن إنسان يأخذ الأجر من الحسبة يقول أنا احتسبت عليك وانت انتهيت من المنكر عطني فلوس، ما يجوز.
يعني
أن تعطل الحد أيضا ما يجوز. يعني مثلا إنسان مسك لإنسان قال أنت مسوي سارق، قال أنا بعطيك فلوس بس اتركني، ما يصير. نعم.
وقال الخلال
هنا في قضية مهمة الآن، في قضية رفع الأمر إلى الحاكم. الرواية الثابتة عن الإمام أحمد أنه يجوز رفع ذلك للحاكم إن لم يخف الحيف. طيب إذا خيف الحيف عليه أو لم يطبق الحد عليه هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز رفعه. نعم.
الحيف حيف الحاكم نفسه.
هنا يعني يقيم عليه الحد وزيادة. أي زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حسن، هذا في سنن ابن ماجه. زيد بن يحيى، نعم، زيد بن يحيى
الخزاعي،
جزاك الله خير.
وقال الخلال أخبرني محمد بن أشرس قال مر بنا سكران
ذكر زيادة
جيم. ها في الزوائد استاد وصحيح. جميل. نعم. موجود. نعم.
وقال الخلال أخبرني محمد بن أشرس قال مر بنا سكران فشتم ربه فبعثنا إلى عبد الله رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا؟
عبد الله المقصود بعبد الله بن الإمام أحمد. نعم.
سمع له يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفه حتى يكون منكم شبيها بالهارب فأخفناه فهرب. وقال محمد بن الكحان أذهب إلى السلطان قال لا إنما يكفيك أن تنهاه. وقال ليعقوب إنههم واجمع عليه. قلت السلطان قال لا. ونقل أبو الحارث يعظهم وينهاهم قلت قد فعل فلم ينتهوا. قال استعينوا عليهم من الجيران فأما السلطان فلا إذا رفعه من السلطان خرج الأمر من يده. أما علمت قصة عقبة بن عامر؟ ونقل هذا المعنى جماعة. ونقل مثنى في أخوين يحيف أحدهما على أخيه هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح؟ قال إذا أمره ونهى فليس عليه أكثر من هذا. وستأتي رواية حنبل فإن انتهى وإلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك. قال المروذي وشكوت إلى أبي عبد الله جار لنا يؤذين بالمنكر.
على كل حال بعض العلماء يفصل في قضية رفع الأمر إلى الحاكم إذا كان المنكر الذي يرتكبه جرمه غير متعد على المسلمين فهذا لا يرفعه وإن لم ينتهي. أما إذا كان جرمه متعد للمسلمين يظلم الناس يغش الناس يفسد الناس فهذا لابد أن ينهى. إذا لم ينتهي لابد أن يرفع الأمر إلى الحاكم بغض النظر، لأن السكوت عنه يعني معناها غش المسلمين. نعم.
قال المروذي وشكوت إلى أبي عبد الله جار لنا يؤذينا بالمنكر قال تأمره بينك وبينه. قلت قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل فقال أي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبي عبد الله فيستعان بالسلطان عليه قال لا ربما أخذ منه شيء ويترك. وقال مثنى الأنباري قلت لأبي عبد الله ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحقاته؟
الظاهر هنا في الرواية الأولى وقال الخلال أخبرني محمد بن أشرس قال مر بنا سكران فشتم ربه فبعثنا إلى عبد الله، الظاهر إلى أبي عبد الله. كل النسخ هكذا لأنه هو المتخفي هو الإمام أحمد، أما عبد الله ما كان مختفيا.
شيخ ربه هنا سيد يعني
إيه ربه سيد. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ يعني أبو عبد الله هو اللي كان متخفي في زمن الواثق، وأما عبد الله لا. نعم. ليت واحد منكم يرجع لرواية الخلال بس من وين نجد عاد. نعم.
وقال مثنى الأنباري
اكتب في الحاشية لعل الصواب أبي عبد الله. عندك ما جمعه الخلال؟ نعم. والذي تحصل
تحشى والذي يتحصل من كلام الإمام أحمد أنه هل يجب رفعه للسلطان بعلمه أنه يقيمه على الوجه المأمور أم لا؟ فيه روايتان، فإن لم يجب فهل يلزمه أن يستعين في ذلك بالجمع عليه بالجيران وغيرهم أم لا؟ فيه روايتان، ورواية أبي طالب يكره ويسقط وجوب الرفع بخوفه ألا يقيمه على الوجه المأمور على نص أحمد، وظاهره أيضا لا يجوز لعلمه عادة أنه لا يقيمه على الوجه المأمور، فظاهر كلام جماعة جوازه، وأطرق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل والله أعلم. لكن قد قال الأصحاب من عنده شهادة بحد يستحب ألا يقيمها، ولعل كلام الإمام أحمد في الأمر برفعه عن الاستحباب، وعلى كل تقدير فهو مخالف لكلام الأصحاب إلا أن يتأول على جواز الرفع، وهو تأويل بعيد من هذا الكلام، ولعله أمر بعد حظر فيكون للإباحة، فيكون رفعه لأجل الحد مباحا ورفعه لأجل إنكار المنكر واجبا أو مستحبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الآن لو أن إنسان رأى لصا يسرق، انتبهوا الآن، فهل له أن يشهد عند السلطان أو لا يؤدي الشهادة؟ إن أدى الشهادة ستقطع يده، وإن لم يؤدي الشهادة فالحاكم يزجره والشبهة وتدرى الشبهة بالحدود لعدم اكتمال الشهادة فيترك. فهل الآن يجب عليه أن يؤدي الشهادة أو يجوز أن يتخفى أو لا يجوز؟ هذه صورة المسألة. العلماء لهم خلاف في هذه المسألة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه يباح له رفعه لأجل الحد. طيب، وأداء الشهادة لا شك أن أداء الشهادة أيضا إذا كان الأمر متعديا مثل السرقة والزنا وغير ذلك أيضا يكون واجبا. نعم.
قال رحمه الله وله
هذا إذا كان يقيم الحد، أما إذا كان لا يقيم الحد فقطعا لا يجب. نعم.
قال رحمه الله وله كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق.
شنو صور الخيال هذا؟ يمكن الخيال.
صور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخيال.
دف الصنوج. نعم.
وشق وعاء.
الدف كله يكسر سواء كان من صنوج اللي هو مغلق من الجهتين، أو كان مفتوحا. لكن لماذا هنا نص على المغلق من؟ لأن المفتوح من أحد الجهات جائز للنساء، فلذلك قالوا لا يكسر. واضح؟ وضحت؟
الصنوج مغلق.
أي نعم، يسمونه دف الصنوج. نعم، يعني إذا كان مفتوح من أحد الجهات الدف فهذا جائز ضربه للنساء، ولذلك ما ينبغي أن تكسره. نعم.
وأحيانا للرجال
شيء. ها؟
وأحيانا للرجال.
الرجال ما يجوز لهم دف.
فيه.
والله ما لنا شغل به. نعم. في قول يقول لك يجوز الرقص الرجال.
لا أنا أقول ممكن ذكر الكلام هذا لأن في بعض الأحيان في أدلة
يعني أبدا الدف ما يجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما أجازه بعض العلماء في الحرب لأجل الإعلام، يعني كان الصوت لا يصل إليهم إلا بضرب إيش؟ دف الصنوج القوي، فكان يضربونه بالطبول، إحنا نسميه الطبول، كانوا يضربون بها لأن الصوت لا يصل إلى منتهى الجيش إلا بهذه الطريقة، أما اليوم يمكن استغناء عن ذلك. نعم.
وشق وعاء الخمر وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدونه، وقيل مطلقا كذا في الرعاية، ونقل الأثرم وإبراهيم الحارث في زق الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه، وظاهره أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته، قال القاضي وهذا اختياره.
لماذا لا يجوز كسره مع القدرة على اختياره؟ لأنه يمكن الانتفاع به بزق الخمر بعد غسله، يمكن الانتفاع بالإناء بعد تطهيره. نعم.
ونقل المروذي في الرجل يرى مسكرا في قنينة أو قربة يكسره، وظاهره
القنينة ما كان من الزجاج. نعم. أو قربة ما كان من الجلد.
وصح روايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه إباحة تلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا، وذكره جماعة، وعلى هذا لا ضمان، وعلى الرواية الأخرى يضمن إن لم يتعذر، وذكر صاحب النظم إنما يضمن إذا ما طهر بغسله فقط كذا قال، ويقبل قول منكر في التعذر لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين، والأولى أن يقال إن كان ثم قرينة وظاهر حال عمل بها، وإلا احتمل ولا احتمل ما قال واحتمل الضمان للشك في وجود السبب المسقط للضمان والأصل عدمه. قال المروذي: وسألت أبا عبد الله قلت أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى قويت يا أبا بكر. قلت: أدع أكسر الميت فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسري وإلا فخرج. سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور قال: تكسر. وقال ابن هالي
تكسر.
قال: تكسر. وقال ابن هالي أحمد: والدف الذي يلعب الصبيان به. قال: يروى عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف.
قال: يخرقون. نعم يخرقون،
يخرجون
أنهم يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف، يعني يخربونها. نعم.
قال: في الرعاية وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلسمات وتمزيق كتب ذلك ورحمه، يعني أن له إتلاف ذلك مطلقا. ومراد ومراد غير في هذا ومثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر. شيخ من لو شوف مثلا باكيت زقايل مثلا،
أي يجب إتلافه
دوانياتنا، وأنا ما أدري من
يعني. أي يجب
إتلافه،
تتلفه. نعم ما في شيء. نعم. ليس عليك الضمان.
قال ابن حزم: اتفقوا على أن رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحى أثره. قال أبو الحسن: لا تختلف الرواية
وتركه إن وجد لا يمحى أثر، يعني ما يجوز تتركه بحيث لا تبقي له أثر، بل يجب أن تأخذه وتمحي أثره. نعم.
قال أبو الحسن: لا تختلف الرواية إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا لم يضمن قيمته لصاحبه. واختلفت الرواية في كسر الدف هل عليه الضمان على روايتين ويحرم التكسر،
كما ذكرت الروايتين للتفريق بين الدف المغلق والدف المفتوح. نعم.
ويحرم التكسب بذلك ونحوه، ويؤدب الآخذ والمعطي والمعطى عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوض والعمل به.
اليوم يسمونهم فنانين، يسمونهم نجوم، نجوم لكن في الأسفل. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وآلات له لا يجوز اتخاذها والاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. انتهى كلامه.
نعم.
نقل مهنا: في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ ينبغي أن ينقى فيها ملحا أو شيئا يفسده. وقال القاضي: وهذا صحيح، لأن بالإفساد قد زال المنكر. قال صاحب النظم: ويؤخذ من كلام غيره، والبيض والجوز للقمار يتلف منه بحيث لا ينفعه في قماره عادة، فإن زاد ضمنه.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طولنا عليك الناس. تفضل.
المقصود بكف الثوب في الصلاة
إيه؟ يعني إن الإنسان وهو يركع يجمع ثيابه، ها؟ هذا هو المقصود به كف الثوب. أو طويها أيا كان، كله كف الثوب. لو كف الثوب هكذا هذا كف الثوب، لو جمع الثوب مع بعض كف الثوب
عند الركوع والسجود.
نعم. يدخل فيه. لذلك لا ينبغي الإنسان حينما يركع أن يجمع ثيابه، حينما يسجد أن يجمع ثيابه، لا يلمس ثيابه، يترك عليه أتيا.
وإذا كان ريح للسجود تضيقها،
هذا شيء آخر، إذا كان للحاجة ما في بأس. نعم. لا ما يصلح، ما يصلح حتى هذا ما يصلح، تتركه على هيئته. ما هياك الله ولا أنا غطرة من شماغ بابا ولا أتركه على حالته.
البائع مرتك المنكر معلق تميمة أو خيط، البائع تنكر عليه،
البائع تنكر عليه بلطف إذا كان مسلم. طبعا لا تنكر، إذا قدرت تنكر تنكر، تقول الشباب دخان حرام، هذا أقل شيء.
في شيخ عم حذف باكيت سجائر، بعض الشباب يقول لا إذا حذفته أنت راح يشتري غيره،
خليه يروح يشتري غيره.
ليش
يتلف مال نفسه؟